مقارنة النفس بالغير. خلي الناس يشوف، الانسان يشوف خطايا غيره وما يشوفش خطايا نفسه. لما اقعد ابص للي حواليا وانتقد في اللي حواليا، بشوف كويس الغلط اللي بيعمله غيري، بينما ما بقدرش اشوف الغلط اللي انا بعمله. بشوف نفسي باستمرار ان انا صح وكل اللي غيري غلط. عشان كده خدوا بالكم، لو احنا قاعدين نبص للي حوالينا وننتقد للي حوالينا، فلانة بتعمل كذا وفلان بيعمل كذا وده بيتصرف كذا وده بعيد عن ربنا وده ما بيعملش زي، رؤيتي لخطايا الاخرين بتعميني عن رؤية خطايا نفسي. عشان كده بالخطورة انشغالي بخطايا الاخرين يفقدني رؤية خطايا نفسي. عشان كده احذروا من ان احنا نقعد نبص للتانيين ونقارن نفسينا بيهم. وعلى طول ربط الزناه بمين؟ بالعشارين. وهنشوف ليه الربط باستمرار ما بين الزناه وما بين العشارين. الشخصية هتظهر في الاصحاح الجاي اللي هي شخصية زكا. ابتدى يعدد البر بتاعه، اصوم مرتين في الاسبوع. حاجة العجيبة ان في العهد القديم كانت الشريعة بتقول في سفر اللاويين اصحاح 16 ان الصوم المفروض على اليهود هو يوم واحد بس السنة، اللي هو يوم الكفارة. الشريعة بتقول ان الانسان يصوم يوم واحد بس في السنة اللي هو يوم الكفارة، لكن ده بيصوم يومين مش في السنة، في الاسبوع. يعني عايز يقول انا بصوم مرتين في الاسبوع، يعني انا بعمل ازيد من الواجب، من المطلوب مني، ازيد من اللي تطلبه الشريعة. يعني انا مش بس يا رب بنفس كلامك، ده انا بتفضل عليك كمان باكتر من اللي انت بتقوله. اشمعنى اليومين دول؟ عارفين اليومين دول اللي هم يوم، لا لا، الاثنين والخميس. حتى الجماعة مثلا زي المسلمين اخدوا صيام الاثنين والخميس من صيام اليهود. اشمعنى الاثنين والخميس؟ الخميس ده اليوم اللي صعد فيه موسى للجبل علشان يستلم الشريعة، ويوم الاثنين ده اليوم اللي نزل فيه موسى من على الجبل بعد ما استلم الشريعة. هم خدوها اليومين دول كيومين مقدسين وصموهم، وبرده جم الناس التانيين وقلدوا نفس الموضوع واخدوا نفس الفكرة. الحاجة العجيبة ان اليهود صاموا اليومين دول بالذات، والفريسيين بالذات احترقوا الصيام في اليومين دول، لان اليومين دول اللي كانت الايام اللي بتقام فيهم السوق في اورشليم. اسمعوا، سوق الثلاث، اليهود عندهم سوق الاثنين وسوق الخميس. سوق يعني بيبقى المكان زحمة، وكان في طقوس معينة للانسان الصايم، ان هو يبدو ان هو عابس الوجه ولابس هدوم معينة ومتمسكن كده. عشان كده المسيح لما جه وقال متى صمت اعمل ايه؟ ابهم رأسك واغسل وشك عشان ما تبدوش للناس صائما. هم بقى كانوا في الايام الزحمة دي يتفننوا في ان هم يظهروا ان هم صايمين، لان كل اللي يهمهم مش ربنا، اللي يهمهم رأي الناس طبعا. والسوق ده مجال كبير لازدحامه بالناس، ان الناس كتيرة ايه تشوف. اصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل ما اقتني، بدفع العشور، كل حاجة بتجيلي بدفع عشرها. حتى ان هم وصلوا ان هم بيعشروا النعناع، نبات النعناع. نبات النعناع ده بيطلع كده في الجناين، يعني ملوش قيمة خالص. والشبت والكمون، حاجات ملهاش قيمة. لا، ده حتى لما كان يطلع عنده كان يجيب العشر ويديه لربنا. والمسيح وضحهم على الحتة دي، قالوا انتوا بتعشروا النعناع والشبت والكمون، وفي نفس الوقت تركتم اثقل الناموس اللي هو الحب والعدل والرحمة. بتنفذوا تعشير الشبت والنعناع والكمون، الحاجات الهايفة اللي ملهاش ثمن، لان دي مش بتفرق بالنسبة لكم، لكن تيجوا عند الحب وعند العدل وعند الرحمة وتبعدوا، ما تعملوش حاجة فيهم. كان ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. يعني عايز يقول لربنا انت مديون لي يا رب، او يعني البجاحة، انت عاوز اكتر من كده ايه؟ انا بعمل اكتر من اللي مطلوب مني. الفريسي حاسس انه بيدفع لربنا، بيتفضل على الله، بعكس العشار اللي هنشوفه. العشار حاسس انه محتاج، عايز ياخد من ربنا. وجه الشكر لنفسه وليس لله. عشان كده خدوا بالكوا، مش كل اللي بيشكر ربنا بيشكر ربنا فعلا. ابونا كده يقول في القداس: وايضا فلنشكر وسط كل الناس. ايه فلنشكر؟ مش الموضوع زعيقة يعني؟ الشكر مش باللسان ولا بالفلوس، مش ان الواحد يقول لربنا اشكرك ولا انه يدفع له حاجة، لكن الشكر بتقديم الحياة والخضوع على الله، زي ما شفنا في الابرص السامري اللي رجع بعد ما المسيح طهره. ملخص الكلام ان الفريسي عايز يقول لربنا انا احسن من غيري، واما العشار فوقف من بعيد لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء. الفريسي وقف من بعيد بس لانه حاسس انه متعالي على كل الايه الناس، ان الناس كلها ما تجيش حاجة جنب بري، انا في كفة ولكل الناس التانية في كفة. بينما العشار وقف بعيد. وقف بعيد ليه؟ لانه حاسس انه مش مستحق انه يقف يقرب من حد ولا يخش المكان المقدس ولا حتى يقرب من ربنا. فرق بين واحد بعيد لانه حاسس انه اعلى من الاخرين، وبين واحد تاني واقف بعيد لانه حاسس انه مش مستحق انه يقرب من التانيين، حاسس ان كل الناس التانية احسن منه. بينما الاولاني حاسس ان كل الناس التانية ادنى واقل منه، يعني هو الفوق والبنيين تانيين في كفة تانية. يقول لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء، مش قادر يبص لفوق، مكسوف في خجل وشعور وندم واحساس بعدم الاستحقاق، مش قادر يتجرأ انه يرفع عينيه ناحية ربنا لانه مكسور امام الله. ضميره متقله، احناه لتحت بسبب ظلمه وبسبب قساوته وبسبب شهوته. لكن هنشوف ان بالرغم من انه مش قادر يرفع عينيه لفوق، لكن رجاؤه في ربنا رفعه لفوق 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 لدرجة ان دخله السماء. بل قرأ على صدره قائلا: اللهم ارحمني انا الخاطي. قرع على صدره يعني خبط على صدره، وطبعا دي طقس القرع ده على الصدر، ان الانسان بيخبط بقبضة ايديه على الصدر في ضربات متلاحقة على مكان القلب، مكان القلب والصدر ده اللي بتخرج منه الحياة، وكأن الانسان بيعلن لفرط حزنه وندمه وبيشكي نفسه وانه غضبان على اللي هو عمله، فبيخبط نفسه كعلامة توبة وحزن وندم. وشفنا الطقس ده مش بس في العشار، ده كمان هنشوفه في الناس اللي كانوا على جبل الجلجثة لما طلبوا المسيح، وبعدين الارض اتزلزلت والشمس اظلمت. يقول الكتاب المقدس كده: رجعوا يقرعون على ايه؟ صدورهم. وكانت صرخته وهو بيقرع على صدره: ارحمني انا الخاطي. وارجو تصحصحوا في العبارة اللي قالها، ما قالش ارحمني انا خاطي، لكن قال ايه؟ اللهم ارحمني انا الخاطي. الخاطي دي معرفة، تفرق ايه كلمة خاطي من الخاطي؟ يعني كان عايز يقول ربنا انا مش خاطي من ضمن الخطاة، ده عايز يقول ربنا انا الخاطي اللي مفيش خاطي زيي. يعني عايز يقول له كأن مفيش خاطي على الارض سوايا، محدش غلط زي ما انا غلطت. احساسه الشديد بالخطية، انا مش من ضمن خاطي من ضمن الخطاه اللي موجودين، لا، ده انا اكبر خاطي، الخطاه الذين انا اولهم. او انه حس ان مفيش على الارض خاطي غيره. فريسي حاسس ان مفيش بار على الارض غيره، بينما الخاطي ده حاسس ان مفيش على الارض غيره. عشان كده صرخ بطلب الرحمة. ما خدعش نفسه زي ما الفريسي عمل، لكن شاف الاشياء كما هي. ما حاولش يبرر نفسه ويقول معلش يا رب انا غلط علشان الظروف والامكانيات والاغراءات والناس اللي حواليا. ما عادش يبرر نفسه ولا يحط حجج ولا اعتذارات، لكن كل اللي حسه انه محتاج الى رحمة ربنا، كل اللي حسه انه فعلا محتاج الى رحمة ربنا، اللهم ارحمني انا الخاطي. العجيبة ان الفريسي قال نفس الكلمة اللي قالها العشار، كلمة اللهم، الاثنين نطقوا باسم الله لان اسم الهيم، كلمة نطقها الاثنين، لكن فرق كبير بين نطق الاثنين وبين الحالة القلبية اللي وراء النطق. عشان كده المسيح في موقع اخر قال ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. مش كل واحد قال اللهم يبقى كلم ربنا. الفريسي قال اللهم، لكن في واقع الامر كان بيكلم نفسه. الفريسي بينما انشغل باللي حواليه، العشار ما بصش لحد غير نفسه، لا بص لده ولا لده، ولا قارن نفسه بده ولا بده، نظر فقط الى نفسه. حتى دي مهمة، كم نحتاج ان احنا فقط ننظر الى انفسنا، ما نبصش للي حوالينا. ياريت كل واحد فينا يبص لنفسه لتصرفاته، ملوش دعوة بغيره. حتى بولس الرسول في رسالة الروم يقول انت يا من تدين عبد غيرك، انت مالك هو لمولاه ان سقط او ان قام، مالك وماله بتدينه ليه؟ هو مش ملكك، هو ملك سيده، سيده عايز يرحمه، سيده عايز يعاقبه، هو يتصرف معاه، انت مالك. كانت صلاته من القلب مش من الشفتين فقط، صرخ طالب الرحمة اللهم ارحمني انا الخاطي. احساسه بان مفيش حد خاطي زيه. الحاجة اللطيفة اللي تعرفوها ان باستمرار كانت الناس تطلع للهيكل تصلي في وقت تقديم الذبايح، في وقت تقديم الذبايح، اما تطلع الصبح بدري في صلاة باكر في وقت تقديم الذبيحة الصباحية، او تروح في وقت الساعة الثالثة، الساعة 3 بعد الظهر اللي هي الساعة التاسعة بحسب النظام اليهودي، دي الذبيحة الايه المسائية، لان كان كل يوم يقدم في الهيكل ذبيحة صباحية مع صلاة باكر وذبيحة مسائية مع صلاة الساعة 9. عشان كده بنشوف في سفر اعمال الرسل ان بطرس ويوحنا كانوا رايحين الهيكل وقت صلاة الساعة 9، لكن بقية الصلوات كانت بتصلى في البيوت. يعني صلاة الساعة الثالثة اللي هي 9 الصبح كان التلاميذ مجتمعين فين؟ في العلية بيصلوا. بطرس لما كان بيصلي صلاة الساعة السادسة كان بيصليها فوق السطوح، لما السماء اتفتحت له شاف ملاية نازلة وفيها كل دواب الارض ووحوش الارض. يعني الاتنين دول طالعين يصلوا في وقت تقديم الذبيحة الكفارية. فصرخت العشار كأنه بيقول للربنا ارحمني، بمعنى قدم الكفارة عني او كفر عن ذنوبي. بينما الفريسي في وقت تقديم الكفارة ما حسش انه محتاج للذبيحة دي. ليه؟ لان كل اللي بيعمله كويس، كده ما قدرش يصرخ طالب الرحمة. ده بالعكس بيفكر لربنا انه بيعمل ازيد من الواجب وازيد من المطلوب منه. لكن ده صرخ ارحمني بمعنى كفر عن ذنوبي او قدم الكفارة عني. هو بيتوخى وبينظر يتطلع للاستجابة في رحمة ربنا وليس في بره، مثل ما فعل الفريسي لانه حاسس انه ملوش بر. لكن شوفوا بقى رد المسيح، اقول لكم. كلمة اقول لكم يعني بأكد لكم، بأكد لكم. ان هذا نزل الى بيته مبررا دون ذاك. وهذا عايدة على القريب اللي هو العشار، وذاك عايدة على البعيد اللي هو فريسي. الفريسي بالرغم انه شاهد فعل الندامة وقرع الصدر اللي قام بيهم العشار، لكن فضل مستمر في النظرة الخاطئة نحو العشار، وظل يبص له كخاطي يستوجب الاحتقار والدينونة. عشان كده كانت النتيجة ان ظل متعالي عليه مبتعد عنه. فالمسيح قال اقول لكم ان هذا العشار اللي دان نفسه واعترف بخطيته وطلب الرحمة نزل الى بيته مبررا، وهو اخذ حكم البراءة وحكم القبول وحكم البر. اهو ده اللي ربنا ختم له على الشهادة انه هو بار. دون ذاك اللي هو فريسي اللي كان عايز ربنا يختم له بانه بار زي ما كل الناس بتشهد له انه بار، ما قدرش ياخد حكم التبرير او حكم البراءة او ياخد البر. نزل الاتنين، نزلوا زي ما الاتنين صعدوا، الاتنين رجعوا نازلين، لكن الحالة تختلف. تعرفين صعد ونزل لان الهيكل كان موجود على جبل المريا مكان مرتفع، وهم طالعين كانوا يصعدوا، وهم راجعين من الهيكل كانوا بينزلوا. اللي برر نفسه بنفسه ما اخدش البر ولا حكم البراءة، بل بالعكس خطاياه ثبتت عليه لانه لم يشعر بثقلها ولم يطلب غفرانها ولم يطلب الكفارة عنها زي ما حس هذا الانسان العشار. وزي ما طلعوا بترتيب ان الفريسي كان الاول والعشار الثاني، نزلوا العكس، العشار الاول والفريسي الثاني. عشان كده المسيح بيكمل ويقول لان كل من يرفع نفسه يتضع، اللي حاسس ان هو عالي هينزل، وكل من يضع نفسه يرتفع، اللي حاسس ان هو واطي اهو ده اللي ربنا هيرفعه لفوق. لا يقدر من يحتقر الاخرين انه يصلي. خدوا بالكم الحته دي، اللي بيحتقر الاخرين ويدين الاخرين ما يقدرش ابدا يصلي. عشان كده ما نقدرش نرفع نفسينا فوق الاخرين، وفي نفس الوقت مفيش قبول لاي صلاة الا اذا كان ورا الصلاة دي توبة، اعتراف بالخطية وتوبة، اللهم ارحمني انا الخاطي، شعور بالاحتياج، محتاج لرحمتك يا رب. انسان بيتواضع لمراحم السماء ولمراحم الله، حتى ان الاباء يقولوا تعبير لطيف باستمرار، يقولوا ان الباب بتاع السماء بالرغم ان السماء عالية فوق قوي لكن الباب بتاعها منخفض، اللي عايز يعدي عشان يخش السماء لازم يوطي. محدش يقدر يعدي من الباب المنخفض الا النفس المتضعة هي اللي ترتفع الى علو السماء. فواضح جدا ان مش كل اللي صلى صلى قدام الله، مش كل اللي قال كلمة اللهم فعلا صلى. في المثل الاول بتاع الارملة اللحوح اللي فيها لجاجة، المسيح كان بيحذرنا اوعوا يصيبكم الاعياء والملل وتملوا من الصلاة وانتظار مراحم ربنا. في المثل الثاني المسيح بيحذرنا من البر الذاتي واحساس الانسان انه كويس. عشان كده الكنيسة خدت صلاة العشار دهية والحركة اللي عملها العشار وخط الصدر وبقت تراث الكنيسة، بقت علامة التوبة، ان كل انسان يقف كده ويخبط صدره ويقول اللهم ارحمني انا الخاطي. حتى ان الكنيسة حطت هذا الطقس وهذه العبارة فين؟ صلاة النوم، انك ما تنامش، ما تريحش راسك وتنام قبل ما تخبط على صدرك وتعلن ان انت خاطي ومحتاج لرحمة ربنا ومقدم توبة قدام ربنا. حاجة العجيبة ان صلاة الفريسي كانت كبيرة، كم سطر كذا سطر، بينما صلاة العشار كانت عبارة عن جملة، جملة واحدة: اللهم ارحمني انا الخاطئ. ربنا ساب الكلام الكتير ده كله ورفضه ومسك في الكلمتين الايه صغيرين. مش مهم انت بتقول قد ايه، قد ما المهم الاحساس اللي ورا الصلاة اللي انت بتصليها ايه. انتقاد الاخرين وان الانسان يقعد يعدد اخطائهم نتيجته حاجة واحدة بس، ان الضرر هيجي على الانسان المنتقد اللي بيدين. عشان كده واجب علينا ان احنا نتجنب هذه الامور. الفريسي دمر حياته ببره، بره اللي بيفتخر بيه، ففقد التبرير الحقيقي بتاع الله، نذر مبررا دون ذاك. صلاة الفريسي ده كانت عبارة عن هجوم وكلام قاسي موجه لهذا العشار اللي كان بيشاركه في الوقوف في نفس المكان وفي نفس الفعل وبيشاركه العبادة في الهيكل في نفس الوقت. كان بيطمن نفسه بانه قام باكتر مما هو مطلوب منه، باكتر مما يطالب به الناموس، عشان كده انا كويس. المثل اللي قاله المسيح ده هو عن الفريسي والعشار بيطرح علينا سؤال عريض جدا وكبير ومهم قوي. ايه هو السؤال ده؟ هل الممارسة الروحية سواء الصوم او الصلاة او العشور او الخدمة، هل الممارسة في حد ذاتها سواء التناول سواء اي شيء من الممارسات الروحية يترك اثر في حياة الانسان اذا مارسها الانسان بغض النظر عن حياته الروحية وعن سلوكه الروحي وعن طبته؟ هل يكفي اني امارس بغض النظر عن ما وراء الممارسة؟ يعني انا تروح اتناول ده يكفيني؟ لا، الاجابة لا والف لا. مش كل اللي صلى صلى، ومش كل اللي صام صام، ومش كل اللي تناول اتناول. الممارسة في حد ذاتها لا تعطيني اي بر او اي حق قدام المسيح. لازم يسبق الممارسة فعل توبة حقيقية، حتى لو كان اعتراف. اعتراف من غير توبة انفعش. الاعتراف مش مجرد كلمتين بروح اقولهم لابونا، سموه كده سر الايه، توبة والاعتراف. التوبة تسبق الاعتراف. حمل الكفارة اللي بيقدم، الاثنين دخلوا في نفس الوقت اللي حمل الكفارة بيذبح فيه وبيرفع على المذبح. والحمل ده قدم كفارة عن جميع خطايا الشعب، لكن كم واحد من الشعب استفاد من هذه الكفارة؟ ده السؤال المهم. ان برغم ان الحمل قدم عن جميع الشعب، لكن محدش استفاد منه غير العشار اللي قال اللهم ارحمني، كفر عن ذنوبي، كفر عن خطيتي. يستفيد منه بس اللي يقف قدام ربنا بانسحاق يطلب من الله، مقر معترف بذنبه وبعدم استحقاقه وبانه محتاج هو لهذا التبرير. هو ده اللي يقدر يستفيد من الحمل. البر والتبرير عطية من الله مش بأعمال الإنسان. بر المسيح عطية وتبرير المسيح عطية. المسيح يديها للإنسان اللي بينسحق وبيتضع أمامه ويطلب هذا البر. تقولي ده المسيح في مرة قال آية: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. طب المسيح كان يقصد ايه؟ ان لم يزد بركم عن الكتبة والفريسيين. نزود البر على الكتبة والفريسيين يعني نعمل ايه؟ يعني الفريسي ده كان بيصوم مرتين في الاسبوع هصوم انا 10 ايام في الاسبوع؟ الفريسي ده كان بيدفع العشور انا هدفع 50% عشان اخش ملكوت السماوات؟ ايه معنى ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين؟ يا رب مش مكفيك اللي بيعمله الفريسيين، عايز اكتر؟ المسيح يقصد ايه؟ اللي هو بر الايمان، بر الايمان اللي بيدفع الانسان للتوبة، هو ده اللي المسيح عايزه. مش زي ما الناس بتقول اصل الفريسيين كانوا بيدفعوا العشور، ده احنا بقى في العهد الجديد هندفع اكتر من العشور. ادفع اكتر من العشور مش ده المهم، المهم ان قلبك يبقى فيه بر الايمان، ايمان انك حاسس مش اعمالك هي اللي بتبررك، لكن ايمانك وثقتك في دم المسيح. وكل الاعمال اللي انت بتعملها ما هي الا اعلان انك بتقول للمسيح انا محتاج برك، مش انك بتثبت برك امام المسيح وما عليك يا رب الا انك تمضي على الشهادة وتقول فعلا انت بر. هو ده بر الايمان، ان انا نحس ان انا خاطي واني غير مستحق ومحتاج لرحمة ربنا، عشان كده بقول للربنا اللهم ارحمني انا الخاطي. ما زال المسيح بيتكلم عن الاستعداد ليوم مجيئه، صلي صلي بلجاجة وصلي بالتضاع وبانصحاء وبتوبة وباحساس باحتياج للرحمة. بيقدم المفتاح الثالث للاستعداد لمجيئه اللي هو موضوع الاطفال. قدموا اليه اطفال ايضا ليلمسهم. كانت الامهات كده بتجيب الولاد الصغيرين حسب اعتقادهم ان المعلمين او الربيين يقدروا يدوا بركة بان هم يحطوا يديهم على رؤوس الاطفال. فلما رآهم التلاميذ انتهروهم، زعقوا فيهم امشوا برا بعيد. اما يسوع فدعاهم وقال دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله. حق اقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. خدوا بالكوا ازاي الانسان يستعد لمجيء المسيح الثاني بروح الطفولة، بروح براءة الاطفال. عشان نفتكر الاحداث، المسيح الاحداث دي بتتم وهو كان رايح فين؟ رايح اورشليم ناحية الصليب، وكان بيعلن كل شوية للتلاميذ عن ان ابن الانسان يسلم لايدي الاثمة يصلبوه ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. المسيح هو في طريقه لاورشليم علشان يموت، جم الاطفال اتلموا حواليه، التلاميذ حسوا يعني مش ده الموقف، ده مش وقته، المسيح اللي ولاد دول هيضايقوه وهو مثقل بموضوع الموت ومتجه ناحية الموت، فحاولوا يبعدوا الاطفال عن المسيح. لكن الحاجة المدهشة حقا ان المسيح اعطى الاطفال من وقته ومن مشاعره ومن حبه حتى هو في طريقه للموت علشان يصلب. انتهروهم، زعقوا فيهم ابعدوا، لان التلاميذ كانوا حاسين ان الملكوت ما يصحش الاطفال الصغيرين اللي بيلعبوا اللي بيتشاقوا دول يخشوه، الملكوت ده مش في كرامة الاطفال. كان كل فكرهم على ان الملكوت مرتبط بمظاهر الكرامة ومظاهر الابهة والفخفخة، والاولاد دول في نظر المجتمع اليهودي ما لهمش قيمة، ده كان ممكن الاب يبيع ابنه، ممكن الاب يقتل ابنه ومحدش يقول له انت بتعمل ايه، ابنه يعني ملكه، العيال دول كتير ما لهمش قيمة، ما يستحقهوش ان يكون ليهم مركز في الملكوت. لكن الملكوت دول اصحاب الكرامة واصحاب المراكز واصحاب المادة واصحاب الممتلكات. ولكن كان موقف المسيح، اما يسوع فايه؟ فدعاهم قال لهم تعالوا. بالنسبة للمسيح الملكوت هو لهؤلاء الاطفال، مش للي عنده بدلة واللي عنده ملايين واللي عنده عربية معرفش شكلها ايه، للأسف لما الكنيسة حتى بتحط دول في القدام، الناس المحترمين تحطهم قدام، لا، الملكوت للكل. تقول اصلا ما يصحش ان البسطة والصغيرين والاطفال يتحطوا قدام. اذا كان المسيح بيقول دعوهم سيبوهم، احنا ايه اللي نمنعهم؟ المسيح حتى الطفل بيقبله. يمكن شفتوا الفيلم الجميل اللي بيصور حياة المسيح، ان مش بس المسيح كان بيشفي واحد عيان او يفتح عينين واحد اعمى او يمشي واحد اعرج، لكن كمان طفل جاله بالعروسة بتاعته رجلها مكسورة، فالمسيح صلح له اللعبة، صلح له اللعبة بتاعته. اللعبة بتاعته دي بالنسبة له حاجة كبيرة جدا. المسيح بيتعامل حتى مع الطفل. لا تمنعوهم، دعوا الاولاد يأتون الي، ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله. دي صارت الآية الرئيسية للمنهج الكنسي اللي هي خدمة مدارس الأحد. دي الآية الرئيسية لخدمة الكنيسة، أن الطفل ده هو اللي ليه لمثل هؤلاء ملكوت الله. عشان كده بيقول ربنا لكل أب ولكل أم ولكل أخ ولكل جار ولكل صديق، اوعى تكون عثرة في طريق الطفل، اوعى تمنع الطفل من انه يجيلي يخش الملكوتي. بل اكتر من كده قال من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. مجد المسيح الطفولة في نقاوتها، طفل في بساطته، هي دي الامور اللي هتقدر تخليك تدخل الملكوت. البساطة والنقاوة، التصديق. الطفل لما بتقول له حاجة بيصدقك ويفضل سيد الموضوع اللي انت قلته له ده في ذهنه. يعني مثلا قلت له هجيب لك حاجة حلوة وغبت عنه شهر، لما يشوفك بعد شهر يقول لك فين الحاجة الحلوة اللي انت وعدتني بيها. هو ده تصديق الطفولة، هو ده اللي ربنا عايزك تعمله معاه، ان لما ربنا يديلك وعد حتى لو الوعد ده اتأخر سنين تفضل فاكره ومصدقه وتقول لربنا فين الوعد اللي انت وعدتني بيه. عنده بساطة حتى فعل الشر، لما بيجي يغلط ما بيغلطش بخبث، لكن بيغلط حتى في بساطة. عنده قدرة على المغفرة، لو زعلته وبعديها بلحظة طلعت له حاجة حلوة يعمل ايه؟ يبتسم، يضحك لك، ينسى الاساءة. العقد النفسية اللي بتتربى فينا من معاملات الاخرين دي ما بتظهرش الا واحنا كبار، لكن واحنا اطفال طفل ينسى بسرعة، عشان كده يسامح بسرعة. واحنا محتاجين للحتة دي عشان نقدر نخش الملكوت. طفل يطاوع حتى لو بان ان هو متمرد، لكن جواه احساس بالطاعة. في بساطة، هات طفل غالي وطفل فقير وحطهم الاثنين مع بعض، ما يعملوش فرق بينهم، يلعبوا مع بعض. ده اللي المسيح بيقوله عشان تستعد لمجيء ملكوتي. خلي عندك قلب الطفل في نقاوته وبساطته وتصديقه وايمانه وثقته. وبعدين يحصل موقف تاني، المسيح برضك يكمل الحديث عن الاستعداد للملكوت. الرجل الغني اللي جه قال له اعمل ايه علشان ارث الحياة الابدية، قال له روح بيع كل اللي ايه اللي عندك، فمضى حزينا وما قدرش يخش الملكوت. المسيح بيقول للانسان عشان تخش الملكوت ينبغي ان تنكر ذاتك بكل صورها، تنكر البر الذاتي اللي ظهر في الفريسي، تنكر الذات بتاعتك اللي تظهر في الوداع اللي زي الاطفال، تنكر الذات بتاعتك اللي بتظهر في الممتلكات اللي عندك في الفلوس عشان تقدر ترث الحياة الابدية. يعني بمعنى اخر تسيب كل ما يتعلق بالانسان من بر، تسيب كل ما يتعلق بالجسد. افتكر ان الملكوت يروح للناس الكبار، لا، للصغيرين. تسيب كل ما يتعلق بامور العالم من غنى ومن مادة. معنى تسيب وتترك مش انك يعني ترميها، لكن معنى انك ما تتكلش عليها، ما تتكلش على شيء اخر غير الله، لا على عرضك الذاتي ولا على جسدك انك جسدك قوي ولا على ما تملك من فلوس، لكن كل اللي تتكل عليه هو اتكالك على بر الله، هو ده اللي يخليك مستعد لمجيء الملكوت. ماذا اعمل لآلة الحياة الابدية؟ سؤال سأله، لكن المسيح جاوب عليه بطريقة معينة، ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. 18 عدد 18. وسأله رئيس قائلا: ايها المعلم الصالح، ماذا اعمل لآلة الحياة الابدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالحا الا واحد، وهو الله. انت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم اباك وامك. فقال: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فلما سمع يسوع ذلك قال له: يعوذك ايضا شيء، باع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني. فلما سمع ذلك حزن لانه كان غنيا جدا. فلما رآه يسوع قد حزن قال: ما اعثر دخول ذوي الاموال الى ملكوت الله، لان دخول جمل من ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله. فقال الذين سمعوا: فمن يستطيع ان يخلص؟ فقال: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فقال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم: الحق اقول لكم، ان ليس احد ترك بيتا او والدين او اخوة او امرأة او اولادا من اجل ملكوت الله الا ويأخذ في هذا الزمان اضعافا كثيرة، وفي الدهر الاتي الحياة الابدية. واخذ الاثنى عشر وقال لهم: ها نحن صاعدون الى اورشليم، وسيتم كل ما هو مكتوب بالانبياء عن ابن الانسان، لانه يسلم الى الامم ويستهزأ به ويشتم ويدخل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. واما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا، وكان هذا الامر مخفى عنهم ولم يعلموا ما قيل. ولما اقترب من اريحا كان اعمى جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع الجمع مكتازا سأل: ما عسى ان يكون هذا؟ فاخبروه ان يسوع الناصري مكتاز. فصرخ قائلا: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره المتقدمون ليسكت، اما هو فصرخ اكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وامر ان يقدم اليه. ولما اقترب سأله قائلا: ماذا تريد ان افعل بك؟ فقال: يا سيد ان ابصر. فقال له يسوع: ابصر، ايمانك قد شفاك. وفي الحال ابصر وتبعه وهو يمجد الله، وجميع الشعب اذ رأوا سبحوا الله، والمجد لله دائما ابديا امين. شفنا في الاعداد من 15 ل 17 المسيح كان بيتكلم عن دخول الملكوت، هو ان الانسان ما يقدرش يخش الملكوت الا اذا اخذ روح الطفولة في البساطة والنقاوة والايمان والتصديق والمسامحة. فالحديث عن ملكوت الله خلى واحد يسأل سؤال مهم جدا. وسأله رئيس قائلا: ايها المعلم الصالح، ماذا اعمل لآلة الحياة الابدية؟ بما انك بتتكلم عن الملكوت، طب اعمل ايه علشان اقدر اخد ورث الحياة الابدية؟ ومعلمنا لوقا مع الحتى بردك لما جت انجيل معلمنا مرقس نقدر نستشف بعض الملامح الشخصية، شخصية الانسان اللي سأل هذا السؤال. لوقا هنا يقول انه كان رئيس، كلمة رئيس يعني ارشي، رئيس في مجمع السنهدرين، يعني ليه منصب كبير. احد قادة مجمع السنهدرين سأل المسيح هذا السؤال، والقديس لوقا طبعا اغفل اسم هذا الرئيس او هذا الانسان، لان موقف الانسان ما كانش محبذ، لانه في الاخر ما قدرش ينفذ اللي قاله له المسيح، فعشان ما يظهرش دينونة لهذا الانسان ما ذكرش اسمه. معلمنا مرقس يضيف بعض المعلومات عن هذا الرئيس، يقول انه كان شاب وكان غني جدا، وتقدم راكدا، راكدا يعني بيجري ناحية المسيح، وجفى امامه وسجد للمسيح وقال له ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارف الحياة الابدية. شوفوا صفات الانسان ده، جمع حاجات كتيرة جدا. اولا جمع الشباب، شاب في حيوية وفي طاقة وفي نشاط لدرجة انه جري ناحية المسيح، مقبل على الحياة بكل مال الشباب من ميزات. تاني حاجة متعلم، قال له اللي انت بتقوله ده انا عارفه من وانا صغير، هذه حفظتها منذ حداثتي، يعني عنده نصيب وافر جدا من العلم والمعرفة. غير كده انه رئيس، رئيس يعني ذو مركز، ذو نفوذ، ونفوذه واسع، ليه سلطان. ونادر ان انسان في سن صغير ياخد منصب كبير، ده دليل على كفاءته وعلى مكانته وعلى تقدمه. واكثر من كده ان هذا الانسان كان غني جدا، ذا اموال كثيرة، جمع ما بين الشباب والحيوية وما بين العلم والمعرفة وما بين المركز والنفوذ، وايضا جمع الاخلاق الكويسة الجميلة اللطيفة، عنده ذوق، عنده اتيكيت، لانه جه قدام المسيح وجفى امام المسيح بطريقة مؤدبة مهذبة، وسأله بطريقة لبقة ايها المعلم الصالح، في احترام، يعني عنده اخلاق كويسة جدا، ذوق واتيكيت. واكثر من كده انسان متدين، لانه بيدور على الحياة الابدية وحافظ الوصايا وعارف الناموس، يعني انسان تجمعت فيه كل الصفات اللي كل الناس بتدور عليها، الشباب، الصحة الحيوية، العلم والمعرفة، المركز، النفوذ، الغنى، الذوق والاتيكيت والاخلاق والتدين، جمع كل حاجة. لكن كان عنده احساس بان في حاجة ناقصاه، بالرغم ان عنده كل شيء، عندي الصحة والشباب والغنى والعلم والفلوس والمركز، لكن كان حاسس ان في حاجة ناقصاه، وعمال يدور عليها وبيسأل عليها. كان يملك مفاتيح الحياة اللي على الارض، كل اسباب البهجة والسعادة والراحة اللي كل انسان يتمنى انه لما يبقى عايش في الارض يبقى عنده كل الحاجات دهية، عندي صحة، عندي غنى، عندي علم، عندي مركز، عندي ذوق واخلاق، وعندي تدين. كان يملك كل مفاتيح الحياة، لكن مع هذا ما كانش سعيد، كان حاسس ان جواه فراغ، في حاجة ناقصاه لسه ما مالتهوش. طلع يدور عنها، وفعلا دور عنها في المكان الصح عند المسيح، سأله اعمل ايه عشان ارث الحياة الابدية. الحياة الابدية دي مهمة جدا، كان انسان ذكي، عرف ان الحياة اللي على الارض دي مش هتدوم، مش هتستمر، الصحة اللي عنده هيجيلها وقت وهتنتهي، فلوس اللي عنده هيجيلها وقت ويسيبها، المركز، الذوق، الاخلاق، كل الحاجات دي حاجات مش ثابته. هو كان بيدور على الثابت. مساكين الناس لما تقعد مشغوله وتضيع عمرها كله في التفكير ازاي اعيش في الارض كويس، وتنسى اخطر سؤال، طب وموقفي في الحياه الابديه هيكون ايه؟ هيكون ليا نصيب في الحياه الابديه اللي ما بتنتهيش؟ ووضعي هيكون فيها ايه؟ ناس كتيره بتتغافل عن هذا السؤال، او ما بتدوش الاهميه اللي بتديها لاهميه انها توفر لنفسها حياه كريمه على الارض. الانسان ده وصل الى هذا الحد ان كان عنده كل اسباب السعاده والبهجه اللي بيدور عليها كل انسان موجود على الارض، لكن مع هذا كان يعوزه شيء، كان في حاجه ناقصاه. فجه للمسيح وقال له: ايها المعلم الصالح. هو في نظره ان المسيح عنده معرفة، مجرد معلم، لكن قال له كلمة عجيبة جدا، كلمة الصالح. وكلمة الصالح دي معروف عند اليهود ان ما تطلقش الكلمة دي على اي حد الا ربنا، ما حد الصالح الا الله. كلمة أغاثون باليوناني ده لقب من ألقاب الله، محدش صالح غير ربنا، ومش ممكن تتقال لأي إنسان مهما كان هذا الإنسان من أعمال صالحة ومن معرفة ومن حياة نقية، لا يمكن أن تقال له كلمة الصالح. الصالح والمعرفة بألف لام، ألف لام يعني محدش صالح غيره، الصالح. لكن حاجة العجيبة انه بيقول معلم، وفي نفس الوقت بيسمي المعلم ده ايه؟ الصالح. طب انت بتبص للمسيح بانهي نظرة؟ هل المسيح مجرد معلم، ولا ان المسيح فعلا هو الله اللي محد الصالح غيره؟ فالكلمتين مش ماشيين مع بعض. المسيح هنا رجعه بقى وقال له: فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا وليس احد صالحا الا واحد وهو الله؟ المسيح هنا رجعه: لماذا تدعوني اغاث؟ هل هي مجرد مجاملة او مجرد ذوق واتيكيت في الكلام، او انت بتنافقني مجرد رياء، ولا انت تقصد حاجة تانية خالص؟ انت نطقت الكلمة دي ليه؟ لماذا تدعوني صالحا؟ اما انك بتستخدم اللقب ده في موضعه الصحيح، انك بتعترف ان انا الله فعلا، فهل تؤمن بي اني الله، ولا انا في نظرك مجرد معلم؟ ليه بتقول لي صالحا؟ بمعنى ان المسيح عايز يقول له: انا هقبل منك اللقب ده هو بسرور لو كنت فعلا تؤمن بي اني انا الله حقا. هفرح بهذا الايمان وبهذا اللقب. ليس صالحا الا الله وحده. مش معنى العبارة دي ان المسيح بينفي عن نفسه الصلاح، او بينفي عن نفسه ان هو الله. لان بعض الناس الغير مؤمنين يقول: اهو عندكم في الانجيل المسيح نفسه بيقول ان انا مش صالح، انا مش الله. فازاي تقله المسيح؟ المسيح بيتكلم عن نفسه، هو انسان، انتوا ازاي تقولوا ان المسيح هو الله؟ وادي عندكم ايه من الانجيل المسيح بيقول: ليس صالحا الا واحد وهو الله. يعني بيقول ان على نفسه ان انا مش صالح. لا، مين اللي قال كده؟ ده المسيح نفسه في يوحنا 10 عبر عن نفسه وقال: انا هو الراعي الصالح. يعني المسيح سمى نفسه ايه؟ الصالح. اذا هنا المسيح ما بينفيش عن نفسه انه الله، لكن عايز يقول للانسان: انت بتقول ان انا صالح، هل هي مجرد كلمة عفوية كده؟ ولا فعلا انت متأكد ان انا الله؟ خطورة الانسان ياخد عبارة ويمسك فيها، ياخد الانسان اية واحدة ويقول اهو. لا، احنا بناخد الكتاب المقدس ككل. لازم نتفهم الموقف عشان نقدر نفصل الكتاب المقدس. لكن المسيح عايز يعلم الراجل، هذا الشاب او هذا الرئيس، متى يذكر واين يذكر الصلاح؟ ان الصلاح لا يذكر الا لله. فلو عايز تكلمني على هذا المبدأ انما هو الله فليكن، لكن موضوع ذوق واتيكيت ما ينفعش. ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ سؤال. على فكرة المسيح اتسأله قبل كده. امتى؟ حد فاكر مين سأل نفس السؤال ده للمسيح؟ احنا لسه اخدينه. فاكرين الانسان الناموسي اللي سأل نفس الايه سؤال، وبعدين المسيح قال له تحب الرب وتحب ايه قريبك، فحب يطلع من المطب سأله من هو قريبي، فراح المسيح حكاله حكاية السامري الصالح. نفس السؤال اتسأله المسيح، والتاني مرة الانسان يسأل. هو الانسان ما تعلمش من الدرس الاول؟ ما بال الانسان ينظر ان الحياة الابدية دي مجرد كده عمل، يعني انسان يعمله يستحق عليه الحياة الابدية، بالرغم انه يقول له ماذا اعمل لارث؟ هو الميراث بيتاخد بعمل ولا الميراث بيتاخد بحق، بعطية، بهبة؟ محدش بيعمل حاجة عشان يورث الميراث، محدش تعب فيه. الحياة الابدية هي عطية، هبة من الله للانسان، محدش يقدر يدفع ثمنها، ومحدش يقدر يعمل عمل معين عشان يقدر يكتسبها. لكن الانسان بعد ما بياخد هبة الحياة الابدية بيعيش بعد كده بما يتفق بهذه الحياة الابدية، بيسلك كما يحق بالدعوة الحياة الابدية التي دعي اليها. الحياة الابدية دي شيء مهم جدا جدا، وبدون الحياة الابدية كيان الانسان كله ملوش معنى. الناس اللي بتفكر في مجرد النجاح وتحقيق الذات على الارض من غير ما يكون ليها تحقيق في الحياة الابدية وقبول لهبة الحياة الابدية، كل اللي عملته ده ملوش معنى او اهمية. من يحاول ان يقوم بعمل يملكه الحياة الابدية ما يقدرش. كان ذهن الرئيس او هذا الانسان ان المسيح هيكلفه بعمل معين، عمل ليه وزنه، وهو يقدر يعمله بامكانياته، بشبابه وبحيويته وبطاقته وبفلوسه وبمركزه وباخلاقه وبتدينه يقدر يحقق العمل ده. هو فلما يعمل العمل ده يضمن ان ليه الخلود، ليه الحياة الابدية. كان حاسس بالامكانيات اللي عنده، وانه يقدر يعمل بالامكانيات اللي عنده اي عمل، صحة وفلوس ومركز وغنى. فالمسيح قال له طب اعمل حاجة واحدة بس، بيع كل ايه اللي عندك وادي الفقراء. وكانت الكلمة اللي قالها له المسيح، قالها المسيح ليه، هي العمل الوحيد اللي ما كانش ممكن هذا الانسان يقدر يعمله بشبابه وبغناه وبمركزه وبتدينه وباخلاقه. كان عنده استعداد انه يعمل اي عمل، فالمسيح طلب منه عمل، وطلع ان ده العمل الوحيد اللي ما قدرش يعمله. المسيح وجه نظره للي عنده. أنت تعرف الوصايا، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالدور، اكرم أباك وأمك. المسيح كلمه بما عنده من الحاجات اللي يعرفها. أنت تعرف، بس فرق بين المعرفة اللي كان يعرفها هذا الشاب وبين المعرفة اللي كان طالبها المسيح. الشاب كان يعرف المعرفة العقلية النظرية، لكن المسيح كان يطلب المعرفة الايه؟ العملية الاختبارية، انه يعيش اللي بيعرفه، وده كان صعب جدا على هذا الانسان انه يعمله. المسيح تكلم عن الوصايا اللي في اللوح الثاني اللي هي بتختص بعلاقة الانسان باخوه الانسان، ما كلموش عن الوصايا اللي تختص ما بين الانسان وما بين الله، كلموا على المستوى الصغير، لانك لو بتحب اخوك تلقائيا بتحب مين؟ الله. محدش يقدر يقول انا بحب ربنا وهو بيكره الناس اللي حواليه. اذا كان بيكره اللي شايفهم ازاي هيحب اللي مش شايفه؟ قالوا هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. كل اللي انت بتقوله ده انا عارفه من وانا صغير، لان كان اليهود يربوا ولادهم من وهم صغيرين، بحيث عند سن الطفولة كده لما ينضج يبقى حافظ الوصايا كويس جدا، حفظها له من هو صغير. فقال له انا شاطر في الحفظ، حفظتها كويس. فلما سمع يسوع ذلك قال له يعوذك ايضا شيء، ناقصك حاجة. كلمة كبيرة جدا، يعوذك بالرغم من كل غناك، لكن انت ما زلت محتاج. يعوذك ايضا شيء، وهذا الشيء هو اخطر شيء في الوجود كله. فلوسك وصحتك ومركبك وثقافتك وعلمك واخلاقك وتدينك ما يقدروش يدوك كل حاجة. يعوذك ايضا شيء، في حاجة لسه ناقصاك، وهذا الشيء بالرغم من غناك ما تقدرش تشتريه، وبالرغم من حيويتك ما تقدرش تعمله، لان هذا الشيء يتطلب نعمة. نعمة يعني عطية مجانية، الله يعطيها لك. شيء واحد بس اللي ناقصك، باع كل مالك، اول حاجة بيع يعني سيب استغنى واعطي الفقراء وتعالى اتبعني. ثلاث خطوات. هو المسيح قال له الوصايا اللي انت حافظها دي اللي ناقصك انك تعملها عمليا، تنفذها. مش الوصايا بتقول لك تحب قريبك؟ طب قريبك ده عشان تحبه روح وزع عليه الامكانيات اللي عندك، وزع عليه شبابك وعلمك ومعرفتك وغناك وفلوسك ومركزك. مركزك بدل ما انت بتتأمر على الناس روح اخدم الناس، وزع كل اللي عندك عشان تقول انك بتحب قريبك، وعشان تقول بتحب الله تعالى ايه؟ اتبعني. خدوا بالكم من تعبير المسيح، ما قالوش وتعالى اتبع الله، لا قال له تعالى ايه؟ اتبعني انا. يعني المسيح هنا بيعلن انه الله، بيعلن انه الله. ادي الناس اللي بتقول المسيح بينفي عن نفسه انه هو الله، ما قالوش روح اتبع الله، لا قال له تعالى اتبعني انا شخصيا. ادع المسيح الصالح اللي هو الله، كده يبقى لك الحياة الابدية، انك تعيش اللي بتعرفه، وان محبتك لله تبقى اعظم من محبتك للمال، واعظم من محبتك للعلم، واعظم من محبتك للاخلاق، واعظم من محبتك للمركز. الراجل لما قال له هذه حفظتها منذ حداثتي، المسيح ما امتدحوش على حفظ الوصية، ما قالوش برافو عليك انك حافظ، بل المسيح راجع معاه موقفه من الوصية وطلب منه انه يعمل بيها. معنى بع انك استغني، ما تتكلش، ما تعتمدش على صحتك ولا على مركزك ولا على علمك ولا على فلوسك ولا على اخلاقك، لكن تعال اتكل علي، اتبعني، استند علي. اهمية الله في حياة الانسان ده المدخل الوحيد، علاقتك الشخصية واتكالك الاول على الله هو مفتاح الحياة الأبدية. علمك وصحتك وفلوسك يمكن ينفعوك يومين هنا على الأرض، لكن علاقتك الشخصية واتكالك على الله هو ده اللي هيورثك الحياة الأبدية. انك بتحط اتكالك على ربنا، اعتمادك على ربنا، مش معنى كده انك مش هتشتغل او مش هتجتهد او مش هتحصل او مش هتعرف، لا، ده انت هتعمل كل الحاجات دي، بس مش هي هتبقى متكلك الرئيسي، مش هي اللي تخليك تستغنى عن الله، مش هي اللي تخليك تحس انك ممكن تحقق لنفسك بدون الله. الله هو المتكل الاول والسند الاول، الله هو ابوك اللي بتستند عليه، واذا كان الله ابوك يبقى لك حق الميراث انك تورث. نفس العبارة المسيح بيقولها لكل واحد فينا، يعوضك ايضا شيء، انت لسه في حاجة محتاجها، يعوضك ايضا شيء بالرغم من شبابك وبالرغم من علمك ومركبك واخلاقك وغناك، حتى لو ما كانش عندك حاجات كتيرة من دي، لكن يعوضك ايضا شيء، بل اهم شيء في الوجود كله. وزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني، يبقى لك رصيد في السماء، ميراث في السماء. فرق كبير بين الغنى بتاع الارض والغنى السماوي. غنى الارض، الانسان اللي غني في مفهوم الارض هو اللي بيجمع، اللي بيخزن. لكن الغنى السماوي مفهومه ايه؟ هو اللي بيجمع؟ لا، ده هو اللي بيوزع، هو اللي بيعطي. فرق كبير بين مفهوم الغنى على الارض، ان الواحد عايز يجمع علم، معرفة، مراكز، غنى، فلوس، وبين الغنى السماوي ان الانسان يوزع، يدي اللي عنده. وتعالى اتبعني. فلما سمع ذلك حزن، لانه كان غنيا جدا، حزن لانه كان غنيا جدا. وهنا الحزن كان سببه انه لا هو قادر يترك اللي عنده، ما هو غني في الصحة وغني في الفلوس وغني في المركز وغني في الاخلاق، مش قادر يسيب اللي عنده ده، وفي نفس الوقت حزن لانه مش قادر يتبع المسيح، مش قادر ياخد حق الحياة الابدية. حزن لانه كان متحصن في اللي عنده، في امواله وفي اعماله وفي ممتلكاته وفي مواهبه وفي علمه، وكان فاكر انه باللي عنده ده يقدر يشتري رضا ربنا، باللي عنده ده يقدر يشتري الحياة الابدية. لا، ما يكفيش انك تبقى اخلاقك كويسة، وما يكفيش ان انت تبقى ليك مركز علمي ومركز ادبي ومركز اجتماعي وتبقى غني وبتتبرع بفلوس، مش كل ده ولا حاجة. المسيح طلبه بالخروج من الحصن اللي هو متحصن فيه، حصن اللي عندي، حاجات اللي عندي دي متحصن بيها، وانه يتبعه في ضرب الصليب او في طريق الصليب، لان الحديث ده دار والمسيح كان متجه ناحية اورشليم، ناحية الصليب. فلا شك انه كان لازم يحسن على الدعوة، لانه كان مستحيل عليه ان هو يعملها ويؤديها. كرامة للملكوت، الكنز السماوي، ما كانش قادر يسيب كرامة للملكوت، لان كان بنى ملكوت لنفسه، ملكوت من صنع ايديه. الملكوت ده كاذب، مش حقيقي، بناه باللي عنده من علم ومن معرفة ومن غنى. اصبحت حياته كلها رهن هذا الملكوت، حياته كلها مكرسة انه يحافظ على اللي عمله، على الفلوس اللي جمعها والاطمئنان عليها، مش ممكن يسيبها، مش ممكن يسيب الاتكال عليها، من المستحيل انه يستغني عنها، لانه حاسس ان حياته وامانه واطمئنانه هو في الحاجات اللي عنده، حاسس ان المال والعلم دول وسيلة الامن والمركز وسيلة الامن بتوعه، هم اللي هيحافظوا عليه ويدوله اللذة والبهجة في الحياة ويأمنوا المستقبل. وبعدين المسيح بيقول اتبعني، والمسيح راح الصليب والصليب ده موت، اسيب الوسيلة الامنة وامشي في طريق الموت. مين اللي يترك الامن واللذة والمتعة والغنى ويمشي في طريق الموت؟ ده يبقى انسان مجنون، مقدرش. حاجة العجيبة ان في وقت من الاوقات ربنا كان طلب نفس الطلب ده في العهد القديم من واحد، قال له سيب كل اللي عندك وتعالى امشي ورايا. كان مين؟ ابراهيم. قال له سيب كل العيلة بتاعتك وسيب كل الممتلكات بتاعتك، تعالى امشي ورايا. نداه اور الكلدانيين وقال له سيب كل حاجة، وبعد شوية قال له كمان سيد ابنك اسحاق قدمه ذبيحة على جبل المريا. لكن ابراهيم تبع ربنا حتى في المجهول، خرج وهو لا يعلم الى اين يأتي. تبع ربنا حتى في الموت لما قال له قدم ابنك اسحاق ذبيحة. لكن يا ترى ربنا ساب ابراهيم كده؟ هنا معلمنا لوقا ما زال بيظهر موقف المسيح من المال، الفلوس والعلم والاخلاق والمراكز والسلطان والجاه. فلما رآه يسوع قد حزن قال ما اعصر، اعصر يعني ما اصعب دخول ذوي الاموال. ذوي يعني اللي عندهم، الى ملكوت الله. المسيح هنا مش بيغالي في القول او بيقول كلام صعب، بل فعلا بيقول الصدق والحق. لان في سيكولوجية للانسان اللي بيجمع الفلوس، وهو بيجمع الفلوس كده حاسس ان كل ما يجمع اكتر من الفلوس ومن العلم ومن المراكز ده بيأمن نفسه ضد الايام وضد العوز وضد الفقر وضد المرض وضد الاحتياج، وفي نفس الوقت باللي عنده ده هيقدر يتمتع بالحياة وبالدنيا وبالكرامة وبالراحة وبالبهجة وباللذة. في سيكولوجية عجيبة تربط الانسان بالمادة، وللأسف احنا كتير بنحياها. في ناس مبدأها المسيح ده يعني نعرفه كده خفافي على الماشي، حاجة كده يعني بسيطة، لكن اعتمادنا كله، رجائنا كله، احساسنا كله بالاطمئنان وبالمتعة في اللي عندنا، في اللي عندنا هو ده اللي يقدر يخلينا نعيش. مهما انجمعت هتخليك تعيش قد ايه؟ لكن الحياة الابدية هتقدر تعيشها باللي انت بتجمعه؟ اللي قال له هذه حفظتها منذ حداثتي، طلع اللي حفظه مش الوصايا، هو حفظ ايه؟ فلوس، الذهب، هو ده اللي قدر يحافظ عليه، هو ده اللي اعتنى بيه. لان حط المال فوق كل شيء، حط اللي عنده فوق كل شيء. المسيح يكمل في عدد 25، لان دخول جمل من ثقب إبرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله. مستحيل. ليه مستحيل؟ لان الانسان اللي بيدوق غنى الله يختلف جدا عن الانسان اللي بيدوق غنى العالم. الغني لله غير الغني للعالم وبالعالم وبامكانيات العالم، لان دي مسرة ودي مسرة تختلف عنها نهائيا. احد الاباء المختبرين اللي سلموا حياتهم لربنا وتركوا كل اللي عندهم وخرجوا يتبعوا ربنا بيقول اختبار لطيف قوي. حينما يبيع الانسان بالفعل كل ما له من اجل الله، يعني لما الانسان يسيب كل اللي عنده من اجل ربنا يحس بمباشرة بغنى الله، بالغنى اللي الله بقى بيدهوله. واول علامة لغنى الله انه يدخل في قلبه فرح الملكوت، الفرح ده اللي كان يعوز هذا الشاب اللي امتلك كل شيء اللي ما كانش يلاقيه، كان عمال يدور عليه. في غنى قدام غنى، وعليك انت تختار اما غنى العالم من اجل العالم واما غنى الله. فاذا اخترت غنى الله مش ممكن هتبقى معدوم، مش هتبقى فقير ابدا. بل بالحقيقة ان مال العالم كله يبقى تحت قدميك، وده الاختبار اللي اختبره هذا الاب اللي ساب كل الفلوس بتاعته، كان غني جدا. قال فعلا انا سبت، لكن حسيت ان كل فلوس العالم تحت رجلي وتحت ايدي. لو، وكلمة لو دي مهمة، احتكت هذا المال لحساب ملكوت الله. يقول كده مفيش مرة احتكت فلوس من اجل حساب ملكوت الله، ان انا اعمل حاجة لربنا او ادي خدمة لربنا او اكرس مكان لربنا، الا ولقيت كل اموال العالم تحت ايه؟ ايديا. عشان كده بيقول ليس من باع كل ما له وتبع المسيح جاع وتعرى. مش كل اللي باع من اجل المسيح، وهنا بقول من اجل المسيح مش من اجل حاجة تانية. المسيح سابه جعان او معرى او فقير او محتاج، ده لانه هو حتى يعني في المراحل الناس بتقول عليها ان هو فقير، هو اغنى من اغنياء العالم كلهم، لان هو يملك الله، الله اللي اوجد هذا الكون بكل ما فيه. اذا كان الله لنا زي ما بولس الرسول بيقول، بل ان بقاله الغنى اللي يبقى ويدوم، اللي يفضل فوق في السماء. بينما اللي بتختار غنى الارض بيعيش له كام سنة غني وخلاص تنتهي ويطلع فوق فقير، زي ما شفنا بين العاذر والغني. ابراهيم ابو الاباء اللي ترك وباع وتبع الله من اجل طاعة الله والتزم بسيره وتبعيته لربنا، ما فقدش شيء ابدا، بل بالعكس ربنا ردله ممتلكات اضعاف 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 اللي سابه. حتى ابنه اللي قدمه ذبيحة لله، الله اعطاه له في صورة ابهى واكمل وامجد. ابراهيم ابو الاباء ده خد هنا على الارض، وخد فين؟ سماء. لما حط كل اللي عنده في خدمة ربنا، لما بيقول لك اتبعني مش ممكن يسيبك فارغ، بعد ما بتبيع كل اللي عندك من اجله، لانه لابد انه يملاك. شوفوا بولس الرسول يقول ما كان لي قد حسبته ايه؟ نفاية، لاربح مين؟ المسيح. يعني كل اللي عندي خسرته، لكن في واقع الارض ربحت المسيح بكل ما عند المسيح من غنى، ومش غنى بس على الارض، غنى ابدي يدوم الى الابد. ما اعفر واصعب اللي حاسس ان عنده انه يدخل الملكوت وهو ماسك ومتبت ومستند على الثروة بتاعته ومش عايز ينفصل عنها. امر عسير جدا وصعب، بل مستحيل انه يخش وهو مكوش في اللي عنده ومتبت فيه، مش هيعرف يخش. حاول تمرر جمل كده من خرم ابرة، لا يمكن. اهو الانسان ده بقى عامل زي الجمل من كتر ما هو شايل ومتبت في الحاجات اللي عنده ومتكل عليها وماسك فيها، مش ممكن يخش. اصحاب الثروات بيفتكروا انهم ممكن يحصلوا على نعمة ربنا بواسطة الثروة والفلوس، زي ما بيقولوا الفلوس بتشتري كل حاجة، حتى ربنا كمان ممكن نشتريه. يعني لما اتبرع لي بمليون جنيه ابني لي معرفش كنيسة ولا اعمل ايه ولا مشروع خيري اقدر اشتري رضا ربنا؟ لا، ما تقدرش حتى بالفلوس تشتري رضا ربنا عليك. ربنا مش عايز اللي عندك. لما بيقول لك دي، هو مش عايز اللي عندك، مش عايز ممتلكاتك، ربنا عايزك انت، عايز انت انك يبقى اتكالك عليه مش على اللي عندك، مش عايز فلوسك. عشان كده بيقول لك يا ابني اعطني قلبك، ده اللي عايزه، ولتلاحظ عيناك طرقي، تتبعني في السكة اللي انا ماشي فيها. مش ممكن ان احنا نشتري الملكوت، لكن علينا ان احنا نقبله كنعمة، كعطية، كهبة من الله. والله يعطي الملكوت هبة وميراث
للي يمكنوا ربنا انه يشتغل في حياتهم ويعتمدوا عليه ويبقى لهم علاقة شخصية دي ويبقى هو نمرة واحد في حياتهم. دخول جمل من ثقب إبرة. ناس كتيرة احتارت في المثل ده. هو ايه معنى جمل وثقب إبرة؟ الجمل ده كان يعتبر اكبر الحيوانات الموجودة في فلسطين، لان فلسطين طبيعتها صحراوية، يعني ما عندهمش فيل مثلا، لكن اللي عندهم الحيوانات اللي موجودة اكبر حاجة الجمل. وكلمة ثقب إبرة، في باب ضخم لأورشليم كان اسمه باب ثقب الإبرة، لان الباب ده عبارة عن باب ضخم خالص كان يتفتح طول النهار الضلفتين بتوعه، بعدين يجي في وقت الغروب يقتلوا هذا الباب، لكن اللي يجي متأخر بعد غروب الشمس يدخلوه منين؟ جوه الباب ده بيبقى فيه باب صغير طاقة. ولحد دلوقتي البيوت اللي في الريف نفس الوضع، او حتى بيوت السجن، السجن تبص تلاقيه عبارة عن باب كبير جدا لكن في وسطه ايه؟ باب صغير. الباب الصغير ده بيسموه ثقب الإبرة. ليه؟ لأن اللي يجي متأخر بعد ما بتتقفل الأبواب الكبيرة يدخلوه من الباب الصغير ده هو. فالمشكلة بقى لو اللي جاي ده معاه جمل محمل ما يقدرش ده يتبرع، فكان لازم الجمل يبرك ويفضلوا يحشروا فيه، ولو محمل حاجات لازم يشيلوا الاحمال اللي عليه ويبتدوا يزقوه ويحشروه عشان يمرروه من باب ثقب الايه؟ الابرة. وكان في اوقات كتيرة يعجز الجمل انه يعدي، عشان كده كانت صعوبة بالغة ان هو يعدي من هذا الشيء الضيق. حقيقة ان الكلمة اليونانية اللي ذكر بيها المسيح هذا التعبير كاميلوس. كاميلوس يعني تيجي بمعنى جمل، لو هي بحرف الاي اللي عليها اكسون كده، لكن ممكن الحرف ده يتغير يبقى اي يعني شرطة وعليها ايه؟ نقطة، يشبه الاي اللي عليها الاكسون او الشدة ده هي. هي اي دي نفس المعنى يدي كلمة حبل تخين. كلمة حبل تخين، ما تقدرش تمرر حبل تخين من خرم الايه؟ الابرة. فنفس المعنيين موجودين، عشان كده تبص تلاقوها الاثنين موجودة. انك معنى المثل ان ما تقدرش تمرر حاجة كبيرة قوي من حاجة صغيرة قوي، وباب ملكوت السماوات صغير قوي، عشان كده لازم اللي يخشه ما يكونش شايل حاجة في ايه، لازم يبقى عنده اتضاع. فهي السماء عالية لكن تحتاج الى اتضاع، الى التخلي عن كل شيء، ويبقى رجاءنا في الله وحده بس، هو ده اللي يقدر يدخلنا من باب السماء. فالمسيح لما قال العبارة دي اللي تعني المستحيل، ان حاجة كبيرة قوي، كبيرة قوي، ده الغني الكبير قوي بالحاجات اللي شايلها والحاجات اللي عنده، انه يمر من ثقب الإبرة حاجة ضيقة قوي والصغيرة قوي. قالوا الناس: فقال الذين سمعوا: فمن يستطيع ان يخلص؟ يبقى على كده بقى مين اللي يقدر انه يخش ملكوت السماوات؟ ما هو كل الناس حط همها واتكالها على فلوس والعلم والمركز والممتلكات. فبص لهم المسيح كده فقال: الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. اللي الناس ما تقدرش تعمله الله هو اللي يقدر يعمله، لان مفيش خلاص الا